بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، إن من علامات السعادة وأصولها أن يوفق المرء للإقبال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودراستها، وأن ينطلق في أموره كلها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاداته، ومن توجيهاته صلى الله عليه وسلم وأوامره. وذلك أيها الإخوة، أن الخير كل الخير في الأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم، والتمسك بها، وتحكيمها في صغير الأمور وكبيرها. وما أحسن ما قاله رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. وهذا اللفظ عند مسلم، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. فمهما ارتأى المرء من رأي أو أقام حجة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأنفع، وهي الأقوم، وهي المقدم. كيف لا أيها الإخوة، ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام جاء عن رحمة وعن رأفة وعن حرص منه صلى الله عليه وسلم على أمته. لهذا قال صلى الله عليه وسلم واصفا نفسه: إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لأمته: إنما أنا بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه. رواه أبو داود. أيها الإخوة، وقفة يسيرة مع موعظة وجيزة ووصية بليغة من وصاياه صلى الله عليه وسلم، وصية تجمع للمرء خير دينه وخير دنياه وخير آخرته، وصية فيها الجمع بين الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى النفس، والإحسان إلى الخلق. روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصلِّ صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في يد الناس. هذه حفظكم الله ورعاكم ثلاث مواعظ منه صلى الله عليه وسلم، وثلاث وصايا جامعة منه صلى الله عليه وسلم تجمع لمن تمسك بها خير الدنيا والآخرة. أما الموعظة الأولى فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصلِّ صلاة مودع. الصلاة، وما أدراكم ما الصلاة؟ أفضل ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده، وبيَّنه صلى الله عليه وسلم لأمته من العبادات العملية. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، أي خير ما أمر الله جل وعلا به وشرعه لعباده. استمرت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة حتى آخر لحظة من حياته. قال علي رضي الله تعالى عنه: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود. وهو فيما قبل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك حكما من أحكام هذه الصلاة إلا وبينه غاية البيان، وشرحه صلى الله عليه وسلم شرحا وافيا واضحا يفهمه كل أحد. وإن مما بينه لنا صلى الله عليه وسلم وهدانا إليه الخشوع في الصلاة، الخشوع الذي هو حضور القلب والإقبال على الصلاة وسكون الجوارح واستقرارها عند أدائها. هذا الخشوع أيها الأكارم له أسباب، وإن من أسبابه ما صدره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية المباركة النافعة بقوله: إذا قمت إلى صلاتك فصلِّ صلاة مودع. فهذا السبب أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب الخشوع في الصلاة، وذلك بأن يصلي المرء هذه الصلاة على هذا الوصف: صلاة مودع. يعني أن يستشعر المصلي في قلبه أن هذه الصلاة التي يصليها هي آخر صلاة يقوم بها، وأنه لن يصلي بعدها أبدا. ومن قام في قلبه أيها الإخوة هذا الشعور الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادا عظيما في إحسان صلاته، واعتنى بها، وبذل وسعه في أدائها على أكمل وجه، وعمل وجد على إتقان قيامها وقراءتها وركوعها وسجودها وذكرها. وهذا السبب العظيم الذي يحقق للمصلي الخشوع في الصلاة، وذلك بأن يؤدي هذه الصلاة على صفة التوديع. أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، من ذلكم ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري، أي جدير، لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. ما ظنكم أيها الأخوة الأفاضل بمن أتى بهذه الأسباب واستصحبها في صلاته؟ كيف يكون شعوره إذا وقف بين يدي الله؟ وكيف سيقوم بهذه الصلاة؟ وما الذي سيقع في قلبه؟ لا شك أن لذلك ثماراً عظيمة، فإنه يرق قلبه وتسكن جوارحه وتهدأ نفسه، وتؤتي الصلاة ثمارها من الزيادة في الخير والبعد عن الشر، كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ووجد المصلي عندها في قلبه انكساراً لربه تبارك وتعالى، وتعلقاً بخالقه جل وعلا، وتذللاً لإلهه، وخضوعاً له تبارك وتعالى. هذه أيها الإخوة هي الوصية الأولى والموعظة الأولى من وصاياه صلى الله عليه وسلم. الموعظة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. هذه الوصية العظيمة فيها دعوة كل مسلم إلى ضبط اللسان ووزن الكلام وعدم إطلاقه قبل النظر في ثمرته وعاقبته. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الخير مرتبط بهذه الجارحة، كما أن الشر كذلك مرتبط بهذه الجارحة. فمتى استقام اللسان وانضبط استقامت الجوارح وانضبطت، ومتى فسد اللسان فسدت الجوارح. قال يونس بن عبيد رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله وغفر له: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وهذا المعنى العظيم أيها الإخوة الذي نطق به هذان العالمان، منبثق من حديث عظيم ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ أي تخضع للسان وتذل للسان. فإن الجوارح كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، أي نحن تبع لك، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججت. وهذا الحديث رواه الترمذي. نعود أيها الإخوة إلى وصية نبينا صلى الله عليه وسلم وموعظته: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. لا تكلم أي لا تتكلم ولا تتحدث بكلام تعتذر منه، أي يتطلب منك هذا الكلام الذي نطقت به الاعتذار، أو تخشى أن يؤدي بك إلى أن تعتذر بسببه. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. غدا إما أن يراد به يوم القيامة عندما يقف المرء بين يدي الله جل وعلا ويسأله عن هذا الكلام، فيحتاج إلى أن يعتذر ويبرر لذلك. أو أنه يراد بغد أي من الناس عندما يطالبونه بتبعات كلامه وأقواله التي صدرت منه. وأيا كان هذا أو هذا، فالمرء في موقف حرج، وأعظم الموقفين أن يكون ذلك بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. قال بعض الشراح المعنى: جاهد نفسك واضبط لسانك على منعه من كل كلمة تخشى أن تعتذر منها أو تتطلب منك اعتذارا من قبل أن يأتي اليوم الذي تؤاخذ فيه على ما صدر منك، فتلجأ إلى الاعتذار فتحرج نفسك وقد كنت في غنى عن ذلك. هذه الوصية العظيمة أيها الإخوة الناس عنها في غفلة، ولو فقهوها وأدركوا أبعادها لرأيت في عملهم ومنطقهم خيرا عظيما. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. فهذه الوصية رسالة إلى كل مسلم، رسالة إلى كل من يتصدر للدعوة وإفتاء الناس: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى كل داعية إلى الثورات والخروج على الحكومات: لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى كل ساع بين الناس للإفساد بينهم بالنميمة وزرع العداوات: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى كل من يخوض في أعراض الآخرين بكلام متطاير من غير تحقق ولا تثبت: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يشهد الزور ويكذب والعياذ بالله على غيره: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من أشاء بدعة في الناس وزين لهم المخالفات والمحدثات في دين الله جل وعلا: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يفشي أسرار الناس ولا يحافظ على خصوصياتهم: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يطعن في أنساب الناس ويتنقصها: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يطلق لسانه والعياذ بالله في الفحش والنطق بما يقبح ويستحيا منه: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يتكلم فيما لا يعنيه وليس من شأنه: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يتساهل في لفظة الطلاق ويكررها على زوجته ويهددها بهذه اللفظة: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رسالة إلى من يصاب بمصيبة فيعترض والعياذ بالله بكلامه على قضاء الله وقدره: لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. فهذه أيها الإخوة أمثلة، والعاقل الناصح لنفسه عليه أن يجعل هذه الوصية المباركة بين عينيه وعلى بال منه. فبالأخذ بهذه الوصية النافعة ينجو المرء من ورطات عظيمة ومن أقوال مهلكة ومن مواقف محرجة هو في غنى عنها، والموفق من وفقه الله. الوصية الثالثة أو الموعظة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: واجمع اليأس مما في يد الناس. واجمع اليأس مما في يد الناس. هذه الوصية العظيمة فيها دعوة منه صلى الله عليه وسلم أمته إلى التحلي بغنى النفس والقناعة والعفة وعدم التطلع إلى ما في يد الناس. وهذه أيها الإخوة منزلة شريفة ومقام عظيم من مقامات تربية النفس على العزة وعدم النظر إلى ما في أيدي الناس. هذه المنزلة كل يحب الوصول إليها ويتمناها، ولكن كثيرا من الناس في بعد عنها وعدم بذل لأسباب نيلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يرشد إلى سبب عظيم من أسباب القناعة والعفة وغنى النفس، فيقول: واجمع اليأس مما في يد الناس. اجمع يعني اعزم، صمم، اجمع اليأس. اليأس هو انقطاع الأمل في الشيء، والمعنى أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجمع اليأس مما في يد الناس كما قال العلامة ابن سعدي، أي اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يأس من شيء استغنى عنه. من يأس من شيء استغنى عنه. ما أعظم هذه الوصية أيها الإخوة، وما أحلاها، وما أطيبها على قلب من فقهها وأدركها. ذلك أيها الإخوة أن من أيس مما في أيدي الناس استغنى عنهم ولم تتطلع عينه إلى ما عندهم، ولم يتعلق قلبه إلى ما يملكونه، ولم يلتفت إلى ذلك أبدا. وبهذا أيها الإخوة يصبح المرء عفيفا قنوعا غني النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى أي الحقيقي المحمود الذي يريده الله جل وعلا من عباده ويحبه منهم، ولكن الغنى غنى النفس. غني النفس أيها الإخوة لا يستشرف إلى ما عند المخلوق. لماذا؟ لأن الاستشراف والتطلع إلى ما عند المخلوق فقر إلى المخلوق وطمع إلى ما عند هذا المخلوق، وهذا خلاف غنى النفس الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. غني النفس أيها الإخوة لا يرى إلا راضيا برزق الله، إلا راضيا بما قسمه الله تبارك وتعالى له، طيب النفس بذلك، ممتثلا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، والحديث رواه الترمذي. من استغنى أيها الإخوة بالله قنع بعطاء الله جل وعلا، نعم، ومن استغنى بالله علم أن الرزق القليل مع القناعة فيه الفلاح والفوز والظفر بما عند الله جل وعلا. وكيف لا يكون كذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم يشهد بالفلاح والظفر لمن حقق هذا المقام العظيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. فالقليل أيها الإخوة مع القناعة مما كتبه الله تبارك وتعالى خير من الكثير الذي لا يغني. ومن هنا قال بعض علمائنا رحمة الله عليهم: فكم من صاحب ثروة ومال كثير إلا أن قلبه فقير ضعيف، وكم من فقير وقليل في المال وقلبه غني راض، انتهى كلامه. وهذه إخواني هي السعادة وهي الحياة الطيبة، بها يحقق المرء منزلة العفة والغنى، وبها ينال راحة القلب وطمأنينة النفس وانشراح الصدر وهدوء البال. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. إليكم شيئا مما كان عليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، رواه مسلم. وقالت رضي الله عنها: ما أكل آل محمد في يوم واحد إلا إحداهما، أي إحدى الأكلتين، إلا إحداهما تمر، رواه البخاري ومسلم. من أراد أيها الإخوة والأخوات أن يكون عفيفا غني النفس قنوعا فعليه بمجاهدة نفسه وحملها على التحلي بهذا الخلق. أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. يستعفف يستغني، لفظة تدل على ماذا؟ على مجاهدة ومقاومة وبذل للأسباب. ثم أيها الإخوة، بامتثال هذه الوصية المباركة النافعة، واجمع اليأس مما في أيدي الناس، ومن أيس من شيء استغنى عنه. ثم بالدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا والإلحاح عليه عز وجل في التحلي بهذه الصفة والتخلق بها. كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ما معنى قوتا؟ أي اجعل لهم شيئا يكفيهم ويسد حاجتهم ويحفظهم من ذل السؤال للناس. علمنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو فنقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم أيها الإخوة، علم العبد بأن الخير كله بيد الله والحسنات من عنده سبحانه وتعالى وخزائن الجود بيده تبارك وتعالى، علمه بذلك يدعوه إلى أن يستغني عن الناس وأن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى. ثم علمه أيضا بأن الافتقار إلى الخلق واللجوء إليهم والعمل على سؤالهم والذل لهم يجلب له الهم والكدر والغم والتعب والمشقة النفسية. كل هذه الأسباب وغيرها تدعو المرء أيها الإخوة إلى ضرورة التحلي بهذه الصفة العظيمة، ألا وهي غنى النفس والقناعة بعطاء الله تبارك وتعالى والعفة. هذا إخواني وأخواتي حاصل معنى هذه الوصية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من طلبها. وختاما، على المسلم أن يجد في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي إدراك معانيها والجد في تطبيقها وجعلها واقعا عمليا في حياته. فالسعادة كل السعادة، والخير كل الخير، والنفع كل النفع في هذا الأمر أيها الإخوة. وكيف لا يكون كذلك؟ وربنا تبارك وتعالى يقول: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ويقول سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يفقهني وإياكم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على العمل بها والدعوة إليها، إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.